بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رفعنا الله بعلومه في الدارين وفي سنة المتصل الإمام المحدث السيد عبد الوهاب الشعراني، قال: وكان صلى الله عليه وسلم ينهى عن نتف الشيب ويقول: إنه نور المسلم يوم القيامة، ومن نتف شعرة بيضاء مثلت له يوم القيامة رمحا تطعنه في وجهه. وكان صلى الله عليه وسلم تارة يرجل شعره بنفسه، وتارة يرجله له بعض نسائه. وكان ينهى عن حلق شعور رؤوس النساء. وكان صلى الله عليه وسلم ينهى عن الجمة للحرة والعقيصة للأمة، والجمة من شعر الرأس ما سقط من المنكبين، والعقيصة الضفيرة. وكان صلى الله عليه وسلم يأخذ من لحيته من عرضها وطولها. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تعالى نظيف يحب النظافة. وكان صلى الله عليه وسلم ينهى النساء عن التعطر عند الخروج ويقول: كل عين زانية، وإن المرأة إذا استعطرت ثم مرت بالمجلس فهي زانية. وكان صلى الله عليه وسلم يأمر من شاب بتغييره بالخضاب، وينهى عن خضبه بالسواد. وكان يقول: الصفرة خضاب المؤمن، والحمرة خضاب المسلم، والسواد خضاب الكافر. وقال أنس: جاء أبو بكر بأبيه يوم فتح مكة محمولا فوضعه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو تركت الشيخ في منزله كنا نأتيه تكرمة لأبي بكر رضي الله عنه، لا يؤديه علينا لأياديه علينا. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بخضب رأسه وقال: غيروا هذا واجتنبوا السواد، فمن خضب بالسواد سود الله وجهه يوم القيامة. وقال أنس: ولم يخضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الشيب إنما كان في عنفقته وفي الصدغين وفي الرأس نبذ يسيرة. ودخل عمر بن العاص على عمر بن الخطاب وقد صبغ رأسه ولحيته بالسواد، فقال له عمر مرة: من أنت؟ فقال عمر بن العاص، فقال عمرو بن العاص، فقال عمر: عهد بك عهدي بك شيخا، وأنت اليوم شاب، عزمت عليك إلا ما خرجت فغسلت السواد عنك. وكان صهيب رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أحسن ما اختضبتم به لهذا السواد أرغب فيكم لنسائكم، وأرهب لكم في صدور عدوكم. وقال شيخنا رضي الله عنه: ولم يبلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا في النهي عن خضب اليدين والرجلين بالحناء، فمن بلغه في ذلك شيء فليلحقه هاهنا، والله أعلم.
اللهم صل وسلم على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك.
الحمد لله مكرمنا بشريعته الغرة وبيانها على لسان عبده وحبيبه خير الورى سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وصحبه طرا، وعلى من اتبعهم بإحسان وبمجراهم جرى، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين سادات الكبرى، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم، وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم فيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. يواصل الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى ذكر الحديث المتعلقة بالفطرة، وذكر نتف الشيب وهو ما يبيض من شعر الإنسان، ويقال أن أول من شاب سيدنا الخليل إبراهيم والمن ظهر فيه الشيب. وقال: يا ربي ما هذا؟ فقال: نور. فقال رب زدني من نورك. وكره نتف الشيب جماهير علماء الإسلام، وكما قال كان صلى الله عليه وسلم ينهى عن نتف الشيب، يقول نور المسلم يوم القيامة، ومن نتف شعرة بيضاء مثلث يوم القيامة رمحا تطعنه في وجهه. هذا محمول على من فعل ذلك لمحض التزين أو لقصد سيء. وهكذا يقول ابن عابدين من الحنفية لا بأس بأخذ أطراف اللحية إذا طالت، ولا بنتف الشيب إلا على وجه التزين، إلا على وجه التزين، فيصير عنده الكراهة كما هي عند الأئمة. يقول لا، المالكين إزالة الشيب مكروهة، كما يكره تخفيف اللحية والشارب بالموسى تحسينا وتزيينا، عندهم أيضا مكروه. وهكذا يقول الشافعية كما قال الإمام النووي يكره نتف الشيب، يكره نتف الشيب للحديث الذي جاء أيضا لا تنتف الشيبة فإنه نور المسلم يوم القيامة، وهو عند أبي داود بسند حسن، وكذلك عند الترمذي والنسائي وغيرهم. فهو مكروه قال الإمام النووي، ولو قيل يحرم للنهي الصريح لم يبعد، ولا فرق بين نتفه من اللحية أو من الرأس، فالكل سواء. وهكذا يقول ابن قدامة من الحنفية يكره نتف الشيب للحديث النهى عن نتف الشيب، وقال إنه نور الإسلام. ما أوردوا كذلك فيما رواه الخلال أن حجاما أخذ من شارب النبي صلى الله عليه وسلم فرأى شيبة في لحيته إشارة، فأهوى إليها ليأخذها، فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم يده وقال من شاب شيبة في الإسلام قد كانت له نورا يوم القيامة. وكانت لم تتجاوز الشعرات البيض في بين لحيته وعنفقته وعارضيه وراسه 17 إلى 20 شعرة، لم تتجاوز ذلك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولكن كان بكثرة ما يستعمل من الطيب يظن أنه صبغ، واختلفت الرواية أصبغ أم لا. فهذا ما يتعلق بنتف الشيب. قال وكان صلى الله عليه وسلم تارة يرجل أي يمشط شعره بنفسه، تارة يرجل له بعض نسائه، فجاءت سنيته ترجيل الشعر، كما جاءت أيضا كراهته أو حرمته، ما بين على حسب اجتهاد العلماء واختلافهم في حلق رأس المرأة، حلق رأس المرأة لغير ضرورة، ما بين كراهته أو حرمته. وقال وكان ينهى عن حلق شعور رؤوس النساء، فترجيل الشعر بمعنى تمشيطه مستحب على 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 وجه الوسط، أي بلا مبالغة، ويكون القصد فيه التزين للصلاة والقراءة والذكر والمناجاة واتباع سنته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهكذا جاءنا في الحديث من كان له شعر فليكرمه، أي بتفقده وترجيله. وقالت عائشة رضي الله عنها كان يصغي إلي رأسه وهو مجاور، يعني معتكف في المسجد، وهي في خارج المسجد عند الجدار الذي بين في المسجد إلى الممر الذي بين المسجد وحجرته صلى الله عليه وسلم. قالت فأرجله وأنا حائض. وهكذا يستحب في الترجيل أي التمشيط التيامن أن يبدأ بالجانب الأيمن، كما يسن أن يكون غبا، فإن الإكثار منه مكروه لأنه مبالغة تقتضي تعلق القلب وإفناء العمر فيما لا طائلة تحته، أو فيما لا فائدة فيه، أو فيما يمكن أن تتدخل فيه المقاصد السيئة. فكيف بتجاوز الأمر إلى التشبه بالفساق والفجار، وأن يقال حلاقة فلان وقصد فلان ممن لا خلاق له، ثم يحرص عليها ثم يجعل لها أسعار في أماكن حلاقة المسلمين، إلى غير ذلك من الكلام الفارغ التافه البذيء الذي لا معنى له. يكره للمؤمن أن يبالغ هو فيه ويكرر الترجيل في شعر نفسه بنفسه، أما يتشبه بواحد ما يصلي أو واحد كافر أو مدري منين جاء ذا منين خلق، ما عاد له هوية ولا إنسانية ولا سنة ولا طريقة، لقد هل تابع للسقطة، ويقول لك موضة وعاد بيفتخر بها، غاية في السقاطة والبلاهة والتفاهم. فقال يسمي الترجيل مثل الدهن غبا، ثم رخص فيه صلى الله عليه وسلم في كل يوم، لكن كل ذلك على سبيل البسط والحاجة والتزين للمناجاة وللصلاة وللذكر والاتباع المصطفى صلى الله عليه وسلم. وكان يعجبه التيمن أو التيامن، أي بدأ باليمين في تنعله وترجله وطهوره وفي شانه كله صلى الله عليه وسلم. قال أهل الفقه في الدين: فالاستكثار من الترجيل والمداوم عليه مكروه إلا لحاجة. فيه حديث أبي داود والترمذي، قال حسن صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الترجل إلا غبا، وقتا بعد وقت للحاجة، ما ضل يصفصف على شعره يقعد أمام المرآة من ربع ساعة ونصف، وبعدين عاد معك شغل في الحياة، عاد معك مهام، عاد معك أمور تقضيها، عاد معك واجبات تنطلق فيها، ولا قدك عبد الشعر. وهكذا جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم يتمشط أحدنا كل يوم ثم رخص فيه كما سمعنا. وكان ينهى عن حلق شعور النساء أو رؤوس النساء. المرأة اختلف العلماء، يقول الحنفية والمالكية لا يجوز لها حلق رأسها من غير ضرورة، وأخذوا فيه عموما حديث الحالقة والصالقة، وحمله غيرهم على أن هذا عند وقوع مصيبة عند موت أحد تحلق شعر رأسها جزعا، هذا المحرم، والذي بريئة منها صلى الله عليه وسلم الصالقة والحالقة والشاقة، التي إذا مات أحد من أقاربها جزعت فحلقت رأسها هذا الحالقة، أو صلقت بصوتها، أو الشاقة تشق ثيابها، فهذه التي بريئة منها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وجاء عند الترمذي عن سيدنا علي بن طالب النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تحلق المرأة رأسها، أما لعذر أو وجع فلا بأس به. والشافعية والحنابلة يرون الكراهة لا الحرمة، في إذا كان غير حاجة، كراهة المرأة حلق رأسها لغير حاجة فهذا مكروه عند الشافعية والحنابلة، لغير حاجة محرام عند الحنفية والمالكية، يحرم عليها. وهكذا فالأصح عند الشافعية أنه يكره أن تحرق المرأة رأسها، في المجموع قال النووي قيل يحرم، وهو الذي مال إليه الأذرع وغيره، قال لأنه مثلى وفيه تشبه بالرجال، تشبه بالرجال، نعم. ويقول الأذرعي إذا كانت مزوجة أو مملوكة لا يجوز لها الحلق من دون إذن زوجها ومالكها، وأما عند المصيبة فمحرم بالاتفاق، تحلق لأجل موت أحد من قرابتها هذا محرم عند الأئمة كلهم، بالاتفاق. وكان صلى الله عليه وسلم ينهى عن الجمة للحرة والعقيصة للأمة، والجمة من شعر الرأس ما يسقط عن ما سقط عن من المنكبين، والعقيصة الظفيرة العقدة اللي يعقدونها من الشعر. وكان صلى الله عليه وسلم يأخذ من لحيته من عرضها وطولها، ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى نظيف يحب النظافة. والحديث عند الترمذي وأبي يعلى والبزار، قال الترمذي حسن، إن الله تعالى نظيف يحب النظافة سواء. فقال بعض أهل العلم: لا يتعرض للحية ولا يأخذ من طولها أو عرضها لظاهر خبر الأمر بالتوفيق. قال الإمام النووي: المختار تذكر اللحية على حالها، ولكن تعقب الحافظ بن حجر قال إن الشافعي نص على استحباب الأخذ منه عند النسك عندما يحلق من النسك. وهكذا يقول الحنفية والحنابلة: إذا زاد طول اللحية عن القبضة يجوز أخذ الزايد، يؤخذ الزايد. لما جاء عن ابن عمر كان إذا حلق رأسه في حج أو عمرة أخذ من لحيته وشاربه، وكان إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه، في رواية قصة. وهكذا عند الحنفية أن أخذ ما زاد عن القبضة، جاء في بعض فتاواهم أنه سنة أخذ ما زاد عليه، بل, بل, بل في قول عندهم أنه يجب أخذ ما زاد على القبضة. وكذلك الحنفية الحنابلة يقولون لا يكره أخذ ما زاد على القبضة، فنص عليه الإمام أحمد، وجاء عنه أنه أخذ من عارضيه سيدنا الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وقال آخرون أنه لا يؤخذ منها إلا إذا تشوهت بإفراط طولها أو عرضها وما إلى ذلك. فيشتد الخلاف فيما كان دون القبضة والأخذ منه إذا لم يكن هناك تشويه. وهكذا أما حلقها نهائيا اللحية فعند الأئمة الثلاثة، وفي قول عند الشافعية أنه حرام، والمعتمد عندهم الأصح عندهم أنه مكروه. فذهب جمهور الفقهاء إلى أن حلق اللحية للرجل حرام، حلقها نهائيا، وهو قول عند الشافعي وعليه الأئمة الثلاثة أن حلق اللحية للرجل حرام. وقال الشافعية في الأصح أنه مكروه، أنه مكروه. وهكذا حتى قال ابن عابدين أن أخذ مد منها وهي دون القبضة قال لم يبح أحد. قال ابن عابدين وعرفت قول الشافعية. وهكذا تتجنب بعض خصال في اللحية، منها خضابها بالسواد كما يأتي معنا حكم الخضاب، وإلا للجهاد. وكذلك الخضاب بالصفرة أو الحمرة سنة لاتباع لأجل بنية اتباع السنة. فأما وبعض الفقهاء يقول إذا تميز أرباب الصلاح في منطقة من المناطق بالصبغ بالصفرة والحمرة فيكره لمن لم يكن منهم وعلى وصفهم أن يفعل ذلك يوهم أنه منهم. لا إله إلا الله، والأمور بمقاصدها وإنما الأعمال بالنيات. كذلك يكره تبيضها، بالعكس تبيضها يستعجل على الشيب وشيخوخة بغاه نفسه كبيرة وبندبش يعمل يقوم يبيضها ويوهم أنه من المشايخ الكبار، كذلك من المكروهات. وكذلك نتفها وحلقها كما سمعنا، ونتف الشيب منها كما تقدم معنا، وكذلك تصفيفها طاقة طاقة لغرض يستحسن وأمثال ذلك من الأغراض السيئة، وكذلك أن يزيد فيها شيء أو ينقص منها شيء، وكذلك أن يكون قصده من التسريح مجرد التصنع للناس، وكذلك من المكروهات فيها إذا بالعكس تركها شعثة ملبدة ليظهر أنه زاهد وأنه مشغول بالعبادة ما معه وقت يشتغل فيه بصلاح لحيته. والله يعلم المفسد من المصلح، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فلا يكون قصد المؤمن إلا اتباع السنة وإلا الاقتداء برسول الله، وإلا قصد وجه الله في التزين لمناجاته، التزين لدخوله في الصلاة وحضرته سبحانه وتعالى، وهكذا أو ينظر إلى سواده وبيضه إعجابا وخيلا، إما غرة بشبابه وفخرا بالمشيب، وكذلك أن يجعلها عقد بالضفائر مكروه، وكذلك إلا للمرأة إذا نابتت فيسن لها حلقها وقيل يجب. طيب، ف يسن إذن إكرامها لقول صلى الله عليه وسلم من كان له شعر فليكرمه، حتى قال الإمام الغزالي والإمام النووي يكره للرجل ترك لحيته شعثة إيهاما للزهد. وجاء عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى رجلا شعثا قد تفرق شعره، قال أما كان يجد هذا ما يسكن به شعره؟ رواه أبو داود والحاكم، صححه ووافقه الذهبي. أما كان يجد هذا ما يسكن به شعره؟ وترجيلها كما سمعتم وهو من النظافة المندوب إليها ومن التزين للعبادة، خذوا زينتكم عند كل مسجد. وكان قد ينظر في المرآة إذا سرح لحيته صلى الله عليه وسلم، كما أنه يسن تطيبها، أما قالت السيدة عائشة فيما رواه البخاري كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم بأطيب ما يجد حتى أجد وبيس الطيب في رأسه ولحيته صلى الله عليه وسلم. و كان ينهى النساء عن التعطر عند الخروج أي من بيوتهن، فلا يجوز للمرأة أن تتعرض أن يشم الرجل الأجنبي منها عطرا ولا رائحة طيبة، ويقول كل عين زانية، وإن المرأة إذا استعطرت ثم مرت بالمجلس أي من الرجال الأجانب فهي زانية، أي عليها إثم الزنا والعياذ بالله تبارك وتعالى. فلا يجوز أن تتطيب المرأة حيث يشم طيبها رجال أجانب، إنما تتطيب لصلاتها وتتطيب بالنساء، ومن السنة تطيبها لزوجها، فذلك مما تثاب عليه. و كان يأمر من شاب بتغييره بالخضاب وينهى عن خضبه بالسواد إلا للجهاد. والله أعلم، رزقنا الله الاستقامة على منهاج نبينا والاستنان بسنته والتخلق بأخلاقه والتأدب بأدابه، وجعل هوانا تبعا لما جاء به، فيا ربي ثبتنا على الحق والهدى، ويا ربي أقبضنا على خير ملتي، ورعنا بعين عنزك حيث ما كنا وإن ما كنا في خير ولطف وعافية.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.